دراسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
زاد تزود
يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أرحب بإخواني طلاب العلم وأخواتي طالبات العلم في برنامج أكاديمية زاد في دورته الثانية، وفي هذا المستوى الثاني ونحن نتدارس مقرر السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. في هذا المقرر في المستوى الثاني ندرس الشمائل المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. في هذا اللقاء بإذن الله تعالى سنتحدث عن موضوع هام جدا يتعلق بأخلاقه وصورته الداخلية صلى الله عليه وآله وسلم، وما حباه الله به من كريم الخصال، تحقيقا وتصديقا لقول ربه عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم، فالعظيم قد أثنى على خلقه صلى الله عليه وسلم بأنه خلق عظيم. والعظيم لا يصف بالعظيم إلا إذا كان له شأن آخر، فقد كان صلى الله عليه وسلم غاية الحسن والبهاء في صورته الخلقية وفي صورته الخلقية الباطنة عليه الصلاة والسلام. نتحدث اليوم عن تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتواضع ضد الكبر. التواضع خفض الجناح، طيب المعاملة، البعد عن التعالي على الناس والترفع عليهم. لقد كان التواضع صفة ظاهرة وملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام. من استقرأ السيرة النبوية من أولها إلى آخرها، من بداية حياته صلى الله عليه وسلم إلى أماماته، ترى أنه كان غاية الخلق في التواضع، في غاية التواضع. ولا يؤثر عنه موقف صلى الله عليه وسلم كان فيه موقف كبر أو ترفع أو تعالي على الناس، مع ما أتاه الله عز وجل من كل معاني الرفعة والعظمة. فإن جئت من جهة النسب والحسب والشرف، فهو عليه الصلاة والسلام في الذروة من الناس، خيار من خيار من خيار. وإن جئت لما حباه الله من المكانة، فهو سيد الأنبياء والأصفياء والأولياء والرسل، وهو خليل الله تعالى، وهو صاحب الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وهو الذي له المقام المحمود والحوض المورود، وهو سيد ولد آدم، وهو خاتم الأنبياء. ومع ذلك كان في غاية التواضع، يسرى به إلى السماء السابعة، يعرج به إلى السماء السابعة صلى الله عليه وسلم، ويلقى ربه، ثم يرجع إلى هذه الأرض متواضعا لين الجانب في أخلاقه، تعاملاته، في شأنه. ما ترفع على أحد أبدا، لا على صغير ولا على كبير، ولا ذكر ولا أنثى، ولا صاحب مقام ولا رفيع ولا وضيع، بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فمع كل دواعي يعني العظمة من الحسب والنسب والمكانة والشرف والسؤدد والرسالة والنبوة وجمال الخلقة، كل هذا لم يدفعه لأن يترفع أو يتعالى على أحد من الناس. الذي يقرأ ويستقرأ السيرة النبوية والسنة النبوية والقرآن العظيم يجد أن من أبرز الصفات التي اتصف بها بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم تواضعه الجم، الذي كان سببا لتلك الجاذبية التي يعني واحد من الأسباب التي يعني جذبت الخلق إليه، جذبت قلوب الناس إليه، أحبوه، فدوه بآبائهم وأمهاتهم وأبنائهم وأموالهم من كريم تواضعه وكريم سجاياه وخلاله عليه الصلاة والسلام. وهذا من أسباب المحبة والمودة التي يجعلها الله في قلوب العباد. الناس لا يحبون المتكبرين ولا المتعالين ولا المتغطرسين، الناس يحبون المتواضعين الذين لا يتعالون على الناس، الذين يخفضون جناحهم لمن معهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ممتثلا لأمر ربه في التوجيه القرآني: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. خفض الجناح، اللين، التواضع، عدم التعالي، عدم الترفع، القرب، هذا شأن الأنبياء، فكيف بغيرهم؟ على ماذا يعني يتكبر الإنسان؟ أليس من نطفة قذرة؟ من مني يمنى؟ على ماذا يتكبر على الآخرين؟ بشيء هو حصله بذاته دون أن يكون لله في ذلك منة أو عطية؟ حاشا لله، المنة لله والعطاء عطاء الله سبحانه وتعالى، فعلى ماذا يتكبر الإنسان؟ عجيب أمر هذا الإنسان. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم مع ما له من الشرف العظيم والمكانة العالية إلا أنه كان في غاية التواضع عليه الصلاة والسلام. خير النبي عليه الصلاة والسلام، خيره ربه بين أن يكون ملك النبي وبين أن يكون عبد النبي، يعني أن يجمع الله له بين النبوة والملك، وذلك الشرف العظيم كما حصل لسليمان عليه السلام، أو أن يكون عبدا متواضعا كبقية الناس والبشر ومع ذلك يكون نبيا. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا نبيا، وهذا دليل تواضعه صلى الله عليه وسلم. والله لو شاء وأراد النبي صلى الله عليه وسلم وقد خير ربه أن يكون الصفا له ذهبا وفضة لأنجز الله له وعده وأعطاه، لكنه سأل ربه أن يكون قوته كفافا وألا يحوجه إلى أحد من الخلق ولا يجعل له حاجة إلا إلى الله عز وجل. دخل عليه رجل، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فأصابته منه أو فأصابته من هيبته رعدة. الرعدة هي الرجفة التي تصيب الإنسان من خوف أو مهابة. الهيبة هي خوف مع إجلال واحترام وتقدير، وليست خوف البطش، إنما هيبة جعلها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. من رآه بديهة لأول مرة ولا من رآه يهابه، قذف الله في قلب، يعني جعل الله عليه الهيبة والوقار صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أصابته رعدة من هيبة صلى الله عليه وسلم، فقال: هون على نفسك أو هون عليك، يعني يطمئنه، يذهب قلقه، هون عليك، لا تخاف، لا توجل، فإني لست بملك حتى تهاب. وهذه للملوك هيبة، للملوك هيبة جعلها الله عز وجل. قال: فإني لست بملك، وإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد في مكة. القديد هو كما ذكرنا في لقاءات سابقة هو اللحم المجفف المملح الذي يصنع بهذه الطريقة، يشرح ويملح حتى يبقى أطول فترة ممكنة، وهذا من باب حفظ اللحوم في تلك الفترة.
هون عليك، لا تخاف، هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، لا توجل، اطمئن. وقال من تواضعه: إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديم، اللي هو اللحم المجفف، وهذا كناية عن تواضعه صلى الله عليه وسلم وليني عريكته صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يتعالى على الناس ولا يترفع، بل هو قريب منهم بأبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان في شأنه الخاص؟ بعد الفاصل نتعرف على ذلك.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أين أنت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص، فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته، وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج. ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية، ثم كتاب التوحيد، ثم الطحاوية، وهكذا سائر العلوم. وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى، لقوله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه، إذ لا يتيسر له التواصل مع العلماء في كل حين، وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم أو الالتحاق بالكليات الشرعية. ويحتاج غير المتخصص إلى علو الهمة وقوة العزيمة، فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم إلا بالمواصلة والاستمرار. وليستفد من تخصصه في إتقان العلم الشرعي، فالطبيب مثلا تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات، والمهندس تسهل عليه الفرائض لإتقانه الرياضيات، وليسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته. قال تعالى:
وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عمل بتوجيه الله تعالى له وبالتوجيه القرآني، وامتثل أمر الله سبحانه وتعالى كما قال له: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وأيضا في موطن آخر: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. إذن اتبع النبي عليه الصلاة والسلام التوجيه القرآني، وكان أيضا هو سجية له عليه الصلاة والسلام هذا التواضع ولين الجانب وعدم الترفع والتعالي على الآخرين أيا كانوا. من ذلك أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف. متفق عليه. يعني الفراش الذي كان ينام عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا مقياس من مقاييس التواضع والزهد، ما في ترفع ولا تعالي، كان عبارة عن جلد مدبوء، هذا الفراش محشو ليف. وكذلك وسادته عليه الصلاة والسلام التي كان ينام عليها كانت من أدم، اللي هو الجلد المدبوء، جلد تم دبغه ثم حشي ليفا، هذا كان فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان أحيانا كما ذكرنا في هديه صلى الله عليه وسلم كيف كان نومه عليه الصلاة والسلام، كان ينام على الأرض مباشرة، هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، ينام على الأرض، على الرمل، على التراب، وربما نام على الحصير فأثر في جنبه، وربما نام على الفراش، وربما نام على السرير عليه الصلاة والسلام. كل ذلك
كان هديه، كانت حياته، كان تواضعه. نام مرة على حصير، والحصير يعمل من سعف النخل ويبرم بطريقة ليس يكون فيها لينا، والذي قد رآها ولمسها يعرف ذلك. يعني حتى أحيانا قد يجد الإنسان صعوبة في النوم على الحصير، ليس مثل المنسوجات الحديثة المعاصرة فيها نعومة وليونة وربما يكون فيها فرو، لا لا لم يكن على الحصير. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اضطجع نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه، يعني وضع علامات في جنب النبي صلى الله عليه وسلم من قساوة هذا الحصير. فلما استيقظ صلى الله عليه وسلم جعلت أمسح جنبه. وهذا من لطف عبد الله بن مسعود وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يمسح على جنب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يزيل هذه الآثار التي والأمارات التي وضعها الحصير وتأثيرها في جنب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يمسح جنب النبي صلى الله عليه وسلم ليذهب. وهنيئا لعبد الله بن مسعود، هنيئا له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أي شرف هذا، أي رفعة هذه، أي مكانة هذه، أي توفيق هذا، أن يوفق الإنسان لأن يمسح على جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وين هذا؟ من يبلغ هذه المنزلة إلا من وفقه الله عز وجل. ولذلك الصحابة لا يماثلهم أحد ولا يوازيهم أحد، ولا يمكن أن نفاضل بينهم وبين أحد من الناس. الصحابة لو أنفق، يعني من بعدهم لو أنفق مثل جبل أحد ذهبا، الذين ذهبوا إلى جبل أحد في المدينة النبوية وشاهدوا ذلك الجبل العظيم، لو إنسان أنفق مثل ذلك الجبل ذهب كل ذلك ينفقه في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم، يعني حمولة الكفين، مد أحدهم ولا نصيفة. يعني لو واحد من الصحابة أنفق مثل ملء الكفين أو نص أو بالكف، ما نقارب الصحابة ولا ولو كان أعبد الناس وأتقى الناس وأورع الناس وأعلم الناس، والله لشسع هذا الصحابي أرفع. فالصحابة لهم مكانتهم العلية التي أثنى الله تعالى بها عليهم. ولذلك من توفيق الله عز وجل لمن بعدهم أنه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا من توفيق الله للعبد، ما يكون في قلبه غل للذين آمنوا. وأعلى درجات أهل الإيمان وأرفعهم منزلة هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ابن مسعود جعل يمسح جنب النبي صلى الله عليه وسلم مما أثر فيه الحصير. فقال ابن مسعود: يا رسول الله، ألا آذنتنا، يعني أخبرتنا، حتى نبسط لك على الحصير شيئا، يعني نضع على الحصير قماش أو فراش أو شيء يقيك، أو رداء يقيك من آثار هذا الحصير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. كيف يكون حال الراكب المسافر؟ لازم يعني مثل ما يقولون أن يكون يعني الراكب هذا سيشترط اشتراطات معينة حتى يستظل تحت هذه الشجرة، نوعية الفراش ونوعية، هو على الحاصل. فهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، قال: إنما أنا مثل الراكب المسافر بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، يعني إنما هي أيام قليلة ونمضي. وكما قال الإمام أحمد: إنما هو طعام دون طعام وشراب دون شراب ولباس دون لباس حتى نلقى الله عز وجل. هناك الموعد وهناك النعيم الأبدي الصرمدي، أما نحن هنا فدار ابتلاء وامتحان. والإنسان يأخذ من هذه الدنيا بقدر مما أباح الله عز وجل له حلالا طيبا، ولكن لا يكون الدنيا أكبر همه ولا ينغمس منها فيها فينسى الآخرة وينشغل بها عن الآخرة. أيضا مر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم على حصير، وقد أثر هذا الحصير في جنب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: يا رسول الله، كسرى وقيصر في الحرير والديباج والاستبرق ورسول الله ينام على حصير. يعني كيف كسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم، وتلك كانت أعظم إمبراطوريتين في ذلك العصر، ينامان على الحرير والديباج والاستبرق وهم ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه الوحي ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هذا مقياس أيضا، يعني ترى الفروقات الدنيوية في الملبوسات وفي المركوبات وفي المساكن وفي الألقاب وفي الشهادات وفي الأموال، كل هذا ليس له قيمة في ميزان الله عز وجل، وأنه سبب للتفضيل. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، يا أخي ما هو مالك الذي سيقربك إلى الله ويرفعك السبب المال لذاته، إنما لما تنفق المال في سبيل الله ابتغاء رضوان الله هذا الذي يرفعك، أولادك وأزواج، ما هذا، ما سبب رفعتك عند الله كثرة الأولاد والمباهاة بهم، إنما حين يكون تربيتهم لأن يكونوا عبيدا لله وناس صالحين على استقامة ودين وتدعوهم إلى الخير، هذا الذي يرفعك وينفعك عند الله سبحانه وتعالى. هذه لا قيمة لها في ميزان الله عز وجل. الميزان للتقوى رب أشعث في رأسه أغبر مغبر ضيط امرين ممزق الثياب بالية، لو أقسم على الله لأبره، لو قال أقسم عليك يا رب أن يكون كذا لأبره الله عز وجل وحقق قسمه. هذا ليس من الموازين التي يرتفع بها الخلق عند الله عز وجل، إنما الميزان التقوى، وإنما الميزان الإيمان الذي يقر في القلوب، هذا هو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عنها قالوا: ما تقولون في هذا؟ قال: حري إن قال أن يسمع له، وإن نكح طلب النكاح أن ينكح ويزوج، وإن شفع أن يشفع. ثم سكت. جاء آخر قالوا: ما رأيكم في هذا؟ قالوا: حري أن تكلم ألا يسمع له، وإن شفع ألا يشفع، وإن نكح ألا ينكح. قال: والله لهذا اللي أنتم الآن تحكمون عليه، والله لهذا خير من ملء الأرض من ذاك. إذن العبرة ما هي قضية أشكال، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، هذا الذي ينظر إليه الله سبحانه وتعالى. فأروا الله تعالى من أنفسكم خيرا.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
ليس كل ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا، فكيف تعرف الصحيح من غيره؟ عن طريق علم مصطلح الحديث. والحديث النبوي هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. والحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ، أي مخالفة من هو أرجح منه ومن العلة القادحة، وهي أمر خفي يقدح في صحة الحديث، ومثله الحديث الحسن غير أن راويه خفيف الضبط. والحديث المقبول صحيحا كان أو حسنا يجب العمل به في العقيدة والأحكام وغيرهما، ويرد الحديث لسقط في إسناده أو للطعن في عدالة الراوي أو ضبطه. والحديث الضعيف لا يعمل به إلا بشروط: ألا يكون شديد الضعف، أن يندرج تحت أصل معمول به، ألا يعتقد عند العمل به ثبوتا بل يعتقد الاحتياط. ويجوز رواية الحديث بالمعنى بشروط: أولا أن تكون من عارف بمعناه، ثانيا أن تدعو الضرورة إليها، ثالثا ألا يكون متعبدا بلفظه كألفاظ الأذكار ونحوها، فاحذر من الأحاديث الباطلة ولا تنشرها في مواقع التواصل أو غيرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، لازلنا نتحدث عن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، تواضعه في لبسه، تواضعه في مجلسه، تواضعه مع أصحابه، تواضعه في بيته، تواضعه في تعامله مع زوجاته وأبنائه، تواضعه في تعامله مع الغريب، تواضعه في جلوسه في المجلس الذي هو فيه. من ذلك ما رواه أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأبو هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري أصحابه بينهم، فيجيء الغريب الذي لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدري أيهم حتى يسأل، يعني ما يعرف من هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يتميز عنهم بلباس إنما مثل أصحابه، ما كان يتميز عنهم بمكان إنما كان مع أصحابه بين ظهرانيهم عليه الصلاة والسلام ولا بمجلس، بل أن الداخل يدخل عليه فيقول: أيكم محمد؟ أين عبد ابن عبد المطلب؟ ما يعرفه، ما في شيء يميزه، كان متواضعا مع أصحابه، كان يحب أن يكون بينهم صلى الله عليه وسلم، لذلك أحبوه لما اقترب منهم أحبوه. أيها الآباء، أيتها الأمهات، أيها المربون والمربيات والمعلمين والمعلمات، إن أردتم أن تكسبوا قلوب أبنائكم بناتكم طلابكم اقتربوا منهم، عايشوهم، عيشوا بينهم، اقتربوا إليهم، تواضعوا معهم، قربوهم، لا تتعالوا عليهم، خذوهم بأحضانكم وتألفوهم حتى ينقادوا معكم للخير والهدى والصلاح وإلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم. يدخل الداخل فلا يعرف من هو النبي، أيكم محمد، ما كان يتميز عنهم بشيء، حتى يعني قيل له أن يبنوا له دكانا ويدكن حتى يتميز صلى الله عليه وسلم، فيعرفه من يجلس إليه فيجلس إليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يجلسون بجنبة النبي صلى الله عليه وسلم. من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره القيام له، يعني إذا دخل كان يكره أن يقوم له أحد صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك أن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما في إنسان أحب إلى الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانوا إذا رأوه لم يقوموا، كانوا إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقوموا. يعني انظر المقدمة، ترى الحب يبعث على أن يقوم الإنسان له احتراما وإجلالا ومحبته، ومع ذلك من محبتهم وأنه أحب الناس إليهم، مع ذلك لم يقوموا له. ليش؟ قال: لأن كان يكره ذلك، لما يعلمون من كراهته صلى الله عليه وسلم لذلك، كان يكره أن يقوم الصحابة له، هذا أيضا من تواضعه، كان يكره أن يقوم الناس له. وقد ذكر الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله عليه، الفقيه العالم المحدث الملهم المفسر اللغوي، كان من أئمة هذا العصر رحمه الله رحمة واسعة، كان عالما مربيا فقيها رحمه الله ورفعه في المنازل العالية، ذكر في بعض مواطن شروحه ومن ذلك في شرحه لرياض الصالحين أحوال القيام، أحوال القيام، فقال يعني قيام الشخص للآخرين، فقال: القيام ثلاثة: قيام للشخص، قيام للشخص، وقيام إليه، وقيام عليه. قال: أما القيام له أي أنه إذا دخل إنسان فقمت إجلالا واحتراما وتقديرا، قال هذا وإكراما له، قال هذا لا بأس به وهذا جائز،
لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره وكان لا يحبه لذاته صلى الله عليه وسلم، لكنه منع عنه. وأيضا القيام له، عفوا هو القيام إليه، الأول القيام له، دخل داخل إلى المجلس فقام الناس إكراما وإجلالا واحتراما، هذا لا بأس به. النوع الثاني القيام إليه، أن يتقدم الإنسان إلى القادم، ما هو فقط يقف بل يقف ويتقدم إليه خطوات، وهذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه في مسألة التحكيم قال لهم قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم، فقاموا إليه، يعني يقومون ثم يخطون خطوات إليه، وهذا جائز ومن باب الإكرام. القيام على الشخص، الشخص جالس والناس على رأسه قياما، قالوا هذا لا يجوز إلا إذا كان في ذلك إغاظة للمشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نقوم على غيرنا كما تقوم الأعاجم على ملوكها. هذا الحديث أخرجه أبو داود، وإن كان الإمام الألباني محدث العصر يضعف ذلك. ثم قال بل في الصلاة لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى الصحابة خلفه قياما أشار إليهم وأمرهم أن يجلسوا لأن لا تظهر صورة المشابهة حتى في موضوع الصلاة، هو جالس وهم واقفين قياما عليه الصلاة والسلام. فهذه من المواطن التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها يعني عن القيام على الشخص إلا إذا كان في ذلك يعني إغاظة للمشركين وبيان لاحترام الناس لعظمائهم وزعمائهم حتى يجعل لهم هيبة في قلوب غيرهم ممن ليسوا على ديانتهم. هذه بعض المواطن التي تظهر فيها ويظهر فيها جليا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك يعني قصة عظيمة جليلة القدر تدل في غاية الوضوح على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ما رواه مسلم، يعني التواضع في قضاء حوائج الضعفة. يعني الآن الإنسان قد يسارع في قضاء حوائج الوجهاء والكبراء ومن يرجو أحيانا نوالهم أو مكان في نفوسهم أو تبادل المصالح، لكن الضعفاء، خدمة الضعفاء والسعي في حوائجهم هذا دليل على التواضع ودليل على صدق العبد فيما يرجو عند الله سبحانه وتعالى. عن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء، كان في عقلها شيء يعني في خلل في عقلها، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، إن لي إليك حاجة يعني عندي حاجة أبغاك تقضيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم فلان انظري أي سكك المدينة شئت حتى أقضي لك حاجتك، فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. رواه مسلم. يا أخي تأمل بالله هذا الموقف، تأمل، هذه امرأة في عقلها شيء، يعني امرأة مريضة يعني عندها خلل في عقلها من ضعفاء المسلمين، تأتي وتقف على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله لي إليك حاجة، يعني أبغاك تقضي لي حاجة، فيقوم معه. وهذا والله من كمال تواضعه عليه الصلاة والسلام، فيقول يا أم فلان، الله على الاحترام وتقدير الآخرين وتوقيرهم، وخصوصا الضعفاء، وخصوصا أولئك الذين لا يؤبه بهم، وخصوصا إلى أولئك الذين يحتقرهم من حولهم، فيجدون عندك هذا التوقير وهذا الاحترام وهذا التقدير، يقول لا يا أم فلان تكريم، انظري أي سكك المدينة، ابحثي مكان وأنا آتيك، السكك المطروقة التي يراها فيها الناس، أقضي لك حاجتك. فمضى معها في بعض طرق المدينة وهي الطرق المسلوكة أمام